إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فانطلاقا من قوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من هذا المنطلق ومن اتفاق أهل السنة والجماعة على أن الرد على المخالف من أصول الإسلام، بدأنا هذه الوقفة والموعظة لنحذر المسلمين من خطر المدعو الشيخ ياسين. وهذا أمر قد ينظر إليه بعض الناس بعين الاستهانة بل والتهكم والسخرية، كما حدثني بعض اصدقائي عمن لا يعجبهم هذا النوع من الخطب والمواعظ. وأقول هذا من جهل هذا الرجل، من جهله أنه لا يدري واقع الأمة ولا أمراض الأمة الحقيقية، ولا كيف تعالج، ولا كيف تعود الأمة عودا حميدا إلى مجدها. فهذا رجل مهوس لا يعلم حقيقة الأمر، لا يعلم ما يجري في بيوت المسلمين من خطر هذا الدجال المبين، لا يعلم أن شبابنا يدندن بكلماته الكفرية وأبياته الشركية. إن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. الشيخ ياسين أصبح علما في العالم الإسلامي والعربي، بل وغير الإسلامي أيضا غير الإسلامي. هذا أمر معروف ومشهور، وليس الخطر من شهرته، إنما الخطر من محلته وعقيدته أن تتسرب إلى بسطاء المسلمين. فمن لدين الله؟ ومن الذي يصحح للناس عقائدهم؟ ومن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ إنها دروس من أهم الدروس، إنها دروس في صميم العقيدة وفي صميم التصحيح، لكنه تصحيح بتجريح، ليس كما يقول السفهاء من الناس: نصحح ولا نجرح. إذا فكيف تصحح؟ أرأيت جراحا بغير مبضى؟ أرأيت طبيبا يصف دواء وهذا الدواء لا يكون فيه مرارة ولا يكون فيه ألم؟ أرأيت معلما بغير قسوة أحيانا؟ هذا لا يكون أيها الواهم، أيها الجاهل بفقه الواقع. هذا هو فقه الواقع الحقيقي. إن ياسين قد أعلن غير مرة، بل هذه حالة، أن من مشيخته ومن شيوخ ضلاله الحلاج، وقد عرفناه وقد فضحناه بفضل الله تبارك وتعالى. فهذه نصيحة للموحدين وفاضحة للملحدين. وذكر عن شيخه الآخر ابن عربي الذي يسمى عندهم بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر أبو بكر محي الدين ابن عربي، ويفتخر بذلك ويقول: هؤلاء أدين لهم بالسيادة والفضل، بل ويقول: أراهم جالسين أمامي إذا غنيت لهم وأنشدت لهم بعض قصائدهم. ويفتن بذلك كثير من الناس خاصة الصوفية، وهؤلاء الصوفية أنا أعلم أنهم جهلة، والله لو علموا حقيقة الرجل، ولو علموا نحلته، ولو علموا حقيقة مشايخه، والله لنفضوه إن كان عندهم من الإسلام شيء. هذا أمر لا يقره مسلم، كما رأينا فضائح الحلاج، وكما رأينا مخازيه، وكما رأينا إلحاده، وكما رأينا أنه يدعو إلى الحلول والاتحاد، إلى الحلول والاتحاد. وهذا أمر من الكفر بمكان، وقد أجمع فقهاء عصره على زندقته وقتل، والحمد لله رب العالمين. الشخصية الثانية والتي هي شخصية اليوم هي ابن عربي، وهذا الرجل هو محمد بن علي الحاتمي الطائي المرقي، المولود بالأندلس سنة 560 هجري، يعني جاء بعد مصرع الحلاج بما يقترب من 300 سنة، لا ليجدد نحلته بل ليزيد عليها. فالأول يقول بالحلول والاتحاد، أن الله تعالى عن قوله علوا كبيرا يحل في بعض خلقه فيتحد بهم. أما هذا الهالك الأخير فيدعو إلى أمر أكبر من ذلك، ألا وهو الحلول المطلق، وحدة الوجود، أن الله هو الكون، أن الله هو الطبيعة، وما هذه الصور إلا بعض أعضاء الرب تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. هذا الرجل والذي بدأ حياته بطلب العلم في مدينة إشبيلية، فالرجل أندلسي ولد بمرسية ونشأ بها، وتنقل في طلب العلم في مبدأ أمره، لكنه لم يستمر على ذلك، فسلك طريق التصوف وانقطع عن الدنيا واعتزل الناس ورحل إلى مشايخ التصوف، ومن هنا بدأ انحرافه. وله مؤلفات عديدة، فكان صاحب قلم سياد، وكان صاحب ذهن وقاد، فمن مؤلفاته الفتوحات المكية التي ألفها في مكة، وهذا مؤلف ضخم، وإن شئت فقل الفتوحات الهلكية. ومن أبدأ تصانيفه ما يسمى بفصوص الحكم، والتي لخص فيها مذهبه وعقيدته ونحلته، وهي من أواخر ما ألفه ابن عربي. وهلك سنة 638 في دمشق، ودفن في جبل قاسيون، ونسي الناس أمره وأهمل قبره، بل صار ممالة للكلاب وصار مزبلة. ثم بعد ذلك جاء من يجدد أمره ومن يشيد قبره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن نرى شيئا من عقيدته لننظر في كلام العلماء فيه، فليس الكلام من عندنا، وإنما ننقل كلام معاصرين، كلام العلماء الذين عاصروه والذين هم أدرى به منا. فمن كلام العز بن عبد السلام، وهو من المعاصرين، قال عنه: إنه شيخ سوء كذاب مقبوح، يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. شيخ سوء كذاب مقبوح، وليس هذا بشيء في مقابل ما سيأتي. يقول بقدم العالم، وهذا قول الفلاسفة أن العالم قديم ليس له بداية، وهذا معناه أن الله لم يخلق هذا العالم، فهذا العالم أزلي أبدي، قدم العالم، هذه مقولة الفلاسفة، أفأقول ذلك مسلم؟ بل ولا يحرم فرجا كما سيأتي. وقال عنه ابن الجزري هو أنجس من اليهود والنصارى. وقال عنه سعد الدين الحارثي الحنبلي لما تكلم عن كتابه فصوص الحكم قال إنه يتضمن الكفر وكل هذه التمويهات ضلال وزندقة. وقال عنه الذهبي ومن أرجأ تواليفه كتاب الفصوص، فإنه كان فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر، إن لم يكن ما في كتاب الفصوص كفر فليس في الدنيا كفر أصلا. ثم قال نسأل الله العفو والنجاة فواغوثاه بالله. وقال الذهبي أيضا وله شعر رائع وعلم واسع وذهن وقاد وذهن وقاد، وهذه لنا معها وقفة. إن كثيرا من أهل الزيغ والضلال لهم أقلام سيالة وأذهان وقادة وقرائح جيدة، ثم بعد ذلك يستخدمون هذه المواهب في تضليل خلق الله. فلا تغتر بحسن العبارة ولا تغتر بحسن المنطق ولا تغتر بفصاحة المتكلم حتى يعرض منهجه على الكتاب والسنة، فتارة يكون ذلك تبيينا للحق وإيضاحا للصدق كما قال موسى عليه السلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فطلب من الله تبارك وتعالى أن يؤيده به وهذا حق. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبغض الفصيح من الرجال الذي يتخلل لسانه كما تتخلل البقرة بشقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه فصاحة ممدودة، فصاحة مرفوضة، يسخر بها للباطل ويلمع بها لأهل الباطل. رأينا الحلاج، الحلاج أيضا كان صاحب لسان رائع وأدب رفيع فيما يتعلق بالشعر والأدب، وله من شعره مثلا وهو قد ذهب به لكي يخلف بتهمة الزندقة، وهو يقول نديمي غير موصوف بشيء من الحيف، نديمي غير منسوب إلى شيء من الحيف، سقاني مثل ما يشرب فعل الضيف بالضيف، فلما دارت الكأس دعا بالنفع والسيف، كذا من يشرب الخمر مع التنين في الصيف. له كلام رائع وله شعر جميل، لكن ماذا أفاده؟ وهل فخره لنشر دين الله، لنشر التوحيد؟ كلا. كثير أيضا من الكتاب المعاصرين تجد الناس قد استثنوا بهم لمجرد الفصاحة، لمجرد اللباقة، لمجرد الأسلوب، فيأتي رجل يفسر القرآن ويسميه بالضلال أو الضلال المبين. فإذا بينت ما فيه من عقيدة وحدة الوجود كما سيأتي، كما نقول لهؤلاء الواهمين لما نتعرض إن شاء الله لبعض من وقع في وحدة الوجود من المعاصرين، ونأتي بكلمات لسيد قطب ولحسن البنا ولمحمد إلياس صاحب الجماعة التبليغية والأول صاحب الجماعة الإخوانية، لنرى هل وقعوا في وحدة الوجود أم لا، لكي نرى إذا كنا نتكلم على طريقة كان يا مكان أم أننا نتكلم عن واقع المسلمين المر. لماذا هذا الدفاع عن رؤوس البدعة والضلالة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا ينبغي أبدا أن نفتن بجمال أسلوب ولا بروعة في الأداء، وإنما يعرض كل ذلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، فما كان موافقا له فهو الحق، وهذا خير ونعمة من الله تبارك وتعالى. وإن كان غير ذلك فهذا شأن السحرة، هذا شأن هؤلاء المردة من الشعراء والأدباء الذين يقولون ما لا يفعلون، الذين يظهرون الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فابن عربي كان له شعر رائع وكان له علم واسع وذهن وقال. قال الذهبي ولا ريب أن كثيرا من عباراته لها تأويل، يعني ممكن أن يستخرج لها بعض التأويل، إلا كتاب الفصول فصوص الحكم نثر فيه عقيدة وحدة الوجود نثرا لا يمكن لتأويل أن يتناوله. وقال ابن دقيق العيد عن أبي محمد بن عبد السلام شيخه: وجرى كلام عن ابن عربي فقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: هو شيخ سوء شيعي كذاب. فقلت له: وكذاب أيضا؟ قال: نعم. يعني مسألة أنه شيعي مسألة هذه معلومة ومعروفة، أما عن كذبه فكيف ذلك؟ فقال: تذكرنا بدمشق التزويج من الجن، يعني هل يتزوج الإنسي من الجنية؟ فقال ابن عربي: هذا محال، لأن الإنس جسم كثيف والجن روح لطيف، ولن يعلق الجسم الكثيف الروح اللطيف. قال: ثم بعد قليل رأيته. بعد قليل، بعد أن بين هذا الأمر وهذا هو الصواب، فبعد قليل رأيته وبه شجة في رأسه، فقال: تزوجت جنية فرزقت منها 3 أولاد. يعني الأمر ليس حديثا، وإنما فرزقت منها 3 أولاد. فاتفق يوما أني أغضبتها فضربتني بعظم حصل منه هذه الشجة فانصرفت ولم أرها بعد هذا. وهذا ذكره في لسان الميزان. وقال الذهبي أيضا: وما عندي أن محي الدين تعمد كذبا. والذهبي رحمه الله كان يرجح أن هذا الرجل قد أصيب بخبر أو جنون، لأن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من مسلم فضلا عن رجل طلب العلم. فالذهبي له موقف يتهم فيه ابن عربي بالجنون فقط، فهذا الكلام كلام مجانين. يقول: وما عندي أنه تعمد كذبا، لكن أثرت فيه تلك الخلوات والجوع فسادا وخبالا وطرف جنون، وصنف التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة، فقال أشياء منكرة عدها طائفة من العلماء مروقا وزندقة، وعدها طائفة من إشارات العارفين ورموز السالكين، وعدها طائفة من متشابه القول، وأن ظاهرها كفر وضلال وباطنها حق وعرفان. ثم يقول: فوالله لأن يعيش المسلم جاهلا خلف البقر لا يعرف من العلم شيئا سوى سور من القرآن يصلي بها ويؤمن بالله واليوم الآخر، خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق التي على طريقة هؤلاء الصوفية. أما عن برهان الدين البقائي رحمه الله فقد صنف فيه كتابا وسماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، وذكر فيه أقوال أهل العلم ومنهم زين الدين العراقي وغيره، حتى من الصوفية كعلاء الدين البخاري والقونوي وغيرهم من الذين كفروا هذا الزنديق ابن عربي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قول بعض أهل العلم. أما عن عقيدته فعقيدته كما هو معروف وكما ألمحنا قبل ذلك إلى أنه يقول بالوحدة المطلقة، بوحدة الوجود، أن الله تعالى عما يقول الكافرون علوا كبيرا، أن الله تبارك وتعالى هو أمر كلي، فليس هو شيء منفصل عن العالم ولا شيء متحد بالعالم، بل الكل هو الله عز وجل وتعالى عما يقول. وما هذه المخلوقات إلا صور لمجال الرب، مجالي وتعينات إلهية، وأسماء الله لا يأتي عليها حصر، هكذا يقول. وهذه الأسماء تجسدت في أعيان، فأنت مثلا اسم من أسماء الله تجسد وظهر، وهذا العمود وهذا العجل وهذا الحمار وهذه الدودة وهذا الملك وهذه السماوات، ما هي إلا تعينات وظهورات لاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فإن شئت قلت هذا عبد، وإن شئت قلت هذا رب، وإن شئت قلت ليس ربا، وإن شئت قلت ليس عبدا، والكل صواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن قوله ما ذكره في الفتوحات الهلكية يقول: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ملك، أو قلت رب أنى يكلف. ولقد رأى شيخ الإسلام تصحيحا أو تصويبا في البيت الثاني بخط ابن عربي، يعني شيخ الإسلام جاء بعد ابن عربي بفترة بقرن أو يزيد عن القرن، وكتب ابن عربي ما زالت مخطوطة، فرأى تصحيفا في البيت الثاني: إن قلت عبد فذاك ميت، قال: إن قلت عبد فذاك نفي، يعني إن قلت هذا عبد إذن أين الرب يرحمك الله، إن قلت عبد فذاك نفي. لماذا؟ لأنك نفيت ما فيه من إله، فكيف تقول هو عبد؟ إذن فأين الرب؟ إن قلت عبد فذاك نفي، وإن قلت رب فأنى يكلف. والقوم يدندنون حول أنه ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد، إنما الله عندهم الإله الصوفي عند أصحاب وحدة الوجود من زنادقة الفلاسفة ومن نحى نحوهم. أما هؤلاء الصوفية الذين من بيننا فهؤلاء قوم من الجهل مخدوعون، وإلا فلو عرفوا لكفروا، لو عرفوا وأقروا بهذا الكلام فهم كفار لا إشكال في ذلك، وإن كان الجهل يغلب عليهم. ولا ينبغي لواحد عرف هذا الكلام إلا ويتبرأ من ياسين التهاني ومن طريقته ومن محلته ومن شيوخه، وأن يعود عودا حميدا إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وسبق معنا قوله ابن عربي في فصوص الحكم يقول: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، أيام كان على الجادة، أيام كان عنده عقيدة الولاء والبراء، لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فقد صار قلبي اليوم قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان وبيت لأوثان ودير لرهبان وكعبة طائف وألواح ثورات ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أما توجهت وكائبه فالحب ديني وإيماني. هكذا يقول ابن عربي ويغنيها ياسين التهاني. ماذا بعد الكفر؟ ماذا بعد هذا الكلام من كفر؟ إن لم يكن هذا هو الكفر فلا كفر على وجه الأرض، أصبح قلبه قابلا كل صورة. فهؤلاء كلهم على حق: دير لرهبان، بيت لأوثان، ألواح توراة، مصحف قرآن، الكل حق، أدين بدين الحب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال في الفصوص أيضا: العارف من يرى الله، من يرى الحق في كل شيء، العارف من يرى الحق في كل شيء. وهذا من الكلام الذي يمكن تأويله، يمكن أن نقول إن الرجل لا يقصد ذلك، وإنما يقصد كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فهو يرى عظمة الله في كل شيء. هذا كلام يمكن تأويله، لكنه سد على نفسه باب الرجعة. يقول: العارف من يرى الحق في كل شيء، بل يراه عين كل شيء، بل يراه عين كل شيء، وهذه لا يأتي عليها تأويل أبدا، فهو يرى الحق عين كل شيء. فهذا حق، يعني الحق يقصد رب العالمين تبارك وتعالى. الله عند ابن عربي، عند ابن عربي هو الإنسان الكبير كما صرح بذلك، وقال: الإنسان هو أفضل هذه المجال وأعظم هذه التعينات الإلهية، وهو الذي يرى الله به نفسه، وإن شئت قلت يرى الشيء نفسه، لأن الإنسان عنده لا ينفصل عن الله تبارك وتعالى. وتجد هذا الكلام منصوصا عليه في تأييد ابن الفارق التي هي نظم لكتاب فصوص الحكم تماما، فتراه يتبرأ إلى الله من عقيدة الحلول ومن عقيدة الاتحاد، فتقول: انظر الرجل يتبرأ، أنزه عن عقيدتي، أنزه عن دعوى الحلول عقيدتي في التائية، أنزه عن دعوى الحلول عقيدتي، فتقول الرجل يتبرأ. لكنك إذا تأملت جيدا وجدته يتبرأ من عقيدة الحلول، لأن معنى الحلول اثنين: واحد اتصل بالآخر كعقيدة الحلاج، سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب، يعني إله تلبس بالعدل. فهذه عند ابن عربي كفر. لماذا؟ لأنك رأيت اثنين أصلا، أما الأمر عنده هو فهم أصلا واحد، لم يكون اثنين فاتصلا، وانما الامر من اوله الى اخره وحده مطلقه وكون واحد او رب واحد، فالعباده لله تكون عنده بالافراد. اما الشفع يعني ان تنظر الى رب وعبد، اله ومالوه، عبد ومعبود، فهذا عنده شرك. بل عند كثير من هؤلاء الزنادقه يقول له القران من اوله الى اخره شرك، لأنه يظهر صورة العبد والرب، عبد ورب. أما التوحيد الحق فإنما هو في كلامنا، التوحيد الحق في كلامنا يقصدون وحدة الوجود. فيقول هذا الإنسان هو أعظم المجال والتعينات الإلهية، ولذلك سمي إنسانا لأنه كإنسان العين، فإنسان العين الذي تبصر به الأشياء، وكذلك الإنسان بالنسبة للرب كأنه عينه، تعالى الله عن قول هؤلاء علوا كبيرا. ويقول أيضا فهو عين ما ظهر، فهو عين ما ظهر وعين ما بطن وما ثم يراه غيره، وهو المسمى أبا سعيد الخراج وغير ذلك من أسماء المحدثات. نقل هذا الكلام عن أبي سعيد الخراج وأقره، يعني الله تبارك وتعالى هو ما ظهر، هو ما تراه، هو ما تراه، بل أنت أيضا جزء منه، فما رأى أحد إلا هو، فهو رأى نفسه وهو رأى هو، وأنت هو وهو أنت، وهو المسمى أبا سعيد الخراج وغيره من أسماء المحدثات. فقال العراقي رحمه الله زين الدين لما عرض عليه هذا الكلام، وأما قوله فهو عين ما ظهر وعين ما بطن، فهو كلام مسموم ظاهره القول بالوحدة المطلقة، وأن جميع مخلوقاته هي عينه، وكذا قوله والمتكلم واحد وهو عين المستمع، المتكلم واحد وهو عين المستمع، وقائل ذلك والمعتقد له كافر بإجماع العلماء. وقال أيضا الكل مصيب وكل مصيب مأجور، وكل مأجور سعيد، وكل سعيد مرضي عنه. اليهود مرضي عنهم، والنصارى مرضي عنهم، والمجوس عبدة النار مرضي عنهم أيضا، والوثنيون الذين يعبدون الأصنام مرضي عنهم. لماذا؟ لأنهم ما عبدوا غير الله. ويستدل بالقرآن، يقول قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذا فلن يعبد إلا الله. وهذه مضت معنا في التفريق بين القضاء الكوني في دروس القضاء والقدر والقضاء الشرعي، ففسرها بالقضاء الكوني بالقضاء والقدر، وهذا من ضلاله ومن زندقته وفجوره. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول فمن المستحيل أن يعبد غير الله. فالذين عبدوا النار ما عبدوا إلا اسما من أسماء الله ظهر لهم وكشف لهم عن طريق الكشف الصوفي، وفتح لهم فيه أن الله تجلى لهم في صورة نار، وهؤلاء تجلى الله لهم في صورة عجل السامري، والله تجلى لآخرين في صورة هبل، فما عبد إلا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهل بعد هذا الكلام من كفر؟ والكل مصيب، وكل مصيب فهو مأجور، وكل مأجور فهو سعيد، وكل سعيد فهو مرضي عنه. فإن أتيته بالآيات التي تدل على العذاب يقول ما سمي عذابا إلا من عذوبة طعمه، فليس عذابا كما تفهمونه، وإنما هو شيء عذب يلقونه يوم القيامة. أما ما أودعه من ضروب من الكفر وأفانين من الزندقة في كتابه فيما يتعلق بالأنبياء، فهذا ما نرجو الحديث عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيما يتعلق بنبي الله نوح عليه السلام، يتهمه هذا الزنديق بأنه كان ماكرا حيث دعا إلى الله عز وجل. كيف تدعو إلى الله وأنت تعلم أن الكل هو الله؟ بل هؤلاء الذين تدعوهم هم من الله، بل أنت أيها الداعي من الله، بل ود وسواع ويغوث ويعوق ما هي إلا تعينات إلهية وأسماء ظهرت لهؤلاء وكشفت لهم، فما هذه الدعوة؟ ما هي إلا مكر منك يا نوح عليه السلام صلى الله عليه وسلم. هذا عين المكر. فيقول في قوله تعالى: وقال نوح الرب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. انظر، فقد لاحظ الفرق، رب وعبد. دعوت قومي ربي، يقول ربي، إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ليلا ونهارا يعني دعاهم إلى أن يوحدوا الله عز وجل، وهذا عنده خطأ. لماذا؟ لأنه كان ينبغي عليه أن يدعوهم ليلا في نهار. ما الفرق بين ليلا ونهارا وليل في نهار؟ ليلا ونهارا يعني دعاهم إلى التفريق بين الليل والنهار، والليل هو الغيب كناية عن الله عز وجل، هكذا يقول الفاجر. ونهارا يعني العبد، فالعبد يعبد الرب، العبد هو النهار، والليل المستتر هو الله، ففرق بين الإله والمألوه، العبد والمعبود. أما لو كان محقا ولو كان فاهما لدعا قومه ليلا في نهار، يعني عبد في رب ورب في عبد. ولذلك قال لم يفلح، لم يقل بالتحديد لم يفلح، ولكن لم تنجح دعوة نوح عليه السلام لأنه دعا قومه ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، لأنهم كانوا فاهمين، كانوا فاهمين لمكر نوح. لماذا تدعونا وأنت تعلم أننا منه؟ قال: فكان القوم أجابوه على سبيل المكر، كما مكر بهم مكروا به، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى أن قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لا تتركوا هذه الآلهة، لأنكم إن تركتم هذه الآلهة فقد تركتم من الرب بقدر ما تركتم من هذه الآلهة. أما العابد الحق والعارف الحق هو الذي يعبد كل شيء، فإذا دعاكم نوح إلى أن تتركوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا فقد أراد أن يخرج شيئا من الرب، فأجابوه على سبيل المكر: لا، لن ندع ودا، بل لا نعبد إلا الكل. وأجابوه على سبيل المكر: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فدعوة نوح عليه السلام عند هذا الزنديق هي مكر، وهؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق تعينات إلهية، وأن قوم نوح ما كفروا أصلا لأنهم ما عبدوا غير الله عز وجل، بل كانوا أفهم لهذه الدعوة من نوح نفسه عليه السلام. أما عن موسى عليه السلام فعندما عبد قومه العجل، هو يرى أن العجل ما هو إلا صورة من صور أسماء الله الحسنى ظهرت للسامري، فصاغ لهم عجلا جسدا له هو، فهذا عندهم تعين إلهي. فهارون عليه السلام لم يفهم القضية فأنكر على قومه، فلما رجع موسى علم أن السامري أولى بالحال وأنه أفهم للتوحيد من هارون، السامري أفهم من هارون. تعالى الله عن قول هؤلاء الزنادقة علوا كبيرا. فقال للسامري: قال فما خطبك يا سامري؟ يعني لماذا يا سامري خصصت هذه الصورة ونحن اتفقنا على أننا نعبد الكل وأن الكون كله هو الله، لماذا خصصت العجل؟ إذا السؤال من موسى عليه السلام كان على التخصيص فقط. ما خطبك يا سامري؟ يعني ما ذلك؟ ما الذي ظهر لك حتى دعوت الناس إلى هذه الصورة فأحرقها موسى؟ فيعلق ابن عربي يقول: ولو لم يحرقها، يعني لو تركها لما كان من شيء، لماذا يذريه والصور لا بقاء لها؟ الصور لا بقاء لها أصلا. فهو يرى أن موسى عليه السلام أيضا كان يقول بذلك، وكان يقول بوحدة الوجود تعالى الله عن ذلك وحاشى أنبياءه أن يفعلوا مثل هؤلاء الكفار، أن يجعلوا العجل العجل إلهكم تبارك الله رب العالمين عن قول هؤلاء وتعالى علوا كبيرا. ماذا تقولون في قول الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين؟ ماذا تقولون في ذلك؟ إن التأويل هو عمدتهم، وإن الفرار والهروب وعلم الباطل هو عمدتهم وحجتهم. لذلك إذا وقف أهل السنة أمام التأويل وأمام المجاز وأمام الهروب من حقائق النصوص ومن ظاهر النصوص بالضوابط الشرعية، عند ذلك فهم أعلم الناس بخطر هذه الأمور. أما عن فرعون فابن عربي يراه أنه من أفضل أولياء الله، فرعون من أفضل أولياء الله، وأن إبليس وفرعون هما أستاذاه، هما أستاذ ابن عربي. فيقول كما قالت امرأة فرعون عن موسى: قرة عين لي ولك، فكان قرة عين لها، فصارت من الكاملات بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. كمل من النساء 4، فكملت لأن موسى كان قرة عينها. قرة عين لي ولك، فكان قرة عين لفرعون أيضا، وذلك أنه لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فاعتبره أنه مات على التوحيد. قال: فقبض طاهرا مطهرا ليس فيه من الآثام شيء، لأن الله عز وجل قبضه بعد الإيمان وبعد الإسلام، فمات نقيا من الذنوب. هذا عن فرعون. فرعون أكفر خلق الله بعد إبليس. فرعون الذي أجمعت الأمة اعتمادا على الكتاب والسنة إجماعا قطعيا على كفره وعلى أنه من المخلدين في النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآل الرجل نفسه أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهو طبعا يقول العذاب هو العذوبة، يعني يتنعم في الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعنده فرعون مؤمن وأنه من أولياء الله، لأنه قبض قبل أن يحدث شركا أو معصية. أيضا يرى هؤلاء أن النساء من أجمل تعينات الذات الإلهية، ولهذا يكثرون وينهجون بذكر النساء، ولهذا يطلبون الدرويشات لتكون معهم في سبيل الدعوة، وهذه أختنا في الطريقة وأختنا في الله. ويقول ابن عربي: فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل، لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل. فشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله، وأعظم الوصلة النكاح. فمن أحب النساء إلى هذا الحد فهو حب إلهي. يرى كما هي عقيدة النصارى أن الأمر ثالوث: الحق والرجل والمرأة، والكل هو الله عز وجل وتعالى عما يقولون. فيقول إن الرجل إنما يحب المرأة من حيث أن النفس تحب نفسها، والبعض يحب بعضه وذاته، فكلما قويت محبتك للنساء فاعلم أنك أشد حبا لله، لأنك في حقيقة الأمر إنما تحب ما فيها من إله. لذلك ترى أنهم يكثرون من ذكر النساء، بل ويرمزون كما في تأييد ابن الفارض نظمها من أولها إلى آخرها على عقيدة وحدة الوجود، نظما كأنه يخاطب أنثى، كأنه يخاطب امرأة، وابن عربي هذا يخاطبها كذلك كأنها أنثى، بل ويشهد على نفسه بذلك. فيقول: فشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله، وأعظم الوصفة النكاح. لماذا؟ يقول: لأن تصور الرب تعالى الله عن قولهم في صورة امرأة إنما هو تصور في صورة منفعل، لأنها منفعلة، أما الرجل فهو فاعل. فتصور الرجل من حيث أنه فاعل، والمرأة منفعلة. إذن فإذا تم الوصف بالنكاح فإن هذا يدل على كمال محبة الله عز وجل، وهذا يفسر لك كثيرا من الإباحيات ومن الشذوذات التي تراها في موالدهم، والتي تراها في أشعارهم، والتي تراها على ألسنتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل هذا ذكره في فصوص الحكم، ثم بعد ذلك نسب كل هذا الكفر، أتدرون لمن نسبه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي هو الذي أمره بذلك. فقال في مقدمة الكتاب يقول: وبعد فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة، يعني في رؤيا، وبيده كتاب، فقال لي: هذا كتاب فصوص الحكم، يعني قبل أن يؤلفه، هذا كتاب فصوص الحكم، خذه واخرج به إلى الناس. فقلت: السمع والطاعة لله ورسوله ولأولي الأمر منا كما أمرنا. فحققت الأمنية وأخلصت النية وجرست القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقصان. فمن الله فاسمعوا وإلى الله فارجعوا. يعني هذا الكلام الذي سيأتي ليس من عندي، وإنما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الله فاسمعوا وإلى الله فارجعوا. وهذا من أبطل الباطل، بل هو باطل على دين ابن عربي نفسه، لأنه يرى الكل واحدا، فمن الذي أرسل؟ ومن المرسل؟ ومن المرسل إليه؟ ومن الرسول؟ إذا كنت ترى الكل واحدا فما رأيت إلا نفسك، وإلى من أرسلت؟ إذن فهو باطل على جميع المذاهب، باطل كل البطلات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستحيل أن يأتي في المنام ليأمر الناس بالشرك، ليأمر الناس بالكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من أرباب الطرق بنوا طرقهم على حيلة شيطانية، لم يرجعوا إلى أهل العلم في فك رموزها. يرى أحدهم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه في المنام وقال له: اقرأ كتاب رياض الصالحين واجمع مجموعة من الناس واخرج إنا نستعمله، فيخرج طريقة على رؤيا منامية. والآخر كذلك يقول: جاءني النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فأعطاني كتاب، أو فأظهر كتاب، اللي هو كتاب هرمجدون صاحبه الذي ألف كتاب آخر بيان يا أمة الإسلام. قال إن بعض الناس قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يناوله هذا الكتاب، كتاب دجل وإفك وكذب، وقال: هذا كتاب هرمجدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء الزنادقة إنما يلتجئون إلى هذه الدعاوى. إذن فابن عربي كل هذا الكفر الذي نقلناه عنه في فصوص الحكم وفي غيرها إنما ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو يفضل الولي على النبي، وهذه أيضا من موبقاته. فالنبي عنده من حيث هو ولي أتم من حيث هو نبي، فالولاية هي الفلك المحيط العام، ولهذا لم تنقطع. الولاية هي الفلك العام الذي لم ينقطع، ولها الإنباء العام، يعني قد يوحى إليه. أما نبوة التشريع ونبوة الرسالة فمنقطعة، ولهذا فهم يستدلون ببيت نظموه وإفك اختلقوه: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. يعني المراتب عندهم ثلاثة: الولي هو أعظم الأشياء، وبعده النبي، وبعده الرسول آخر شيء. مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فالولي عندهم أكمل. فإذا قلت له: هل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك: لا، ولكن النبي أيضا هو ولي، ومن حيث هو ولي أكمل من حيث كونه رسول. ثم يقول إن الولاية لم تنقطع، ويدعي بعد ذلك أنه هو خاتم الأولياء، أنه خاتم الأولياء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فابن عربي الذي يلقبونه بالشيخ الأكبر والكبريت الأحمر هذا هو خاتم الأولياء عنده. ثم جمع هذه الكتب، فرحم الله المقري الشافعي يوم نظم هذه الكلمات في كتب ابن عربي، يقول: حوتهن كتب حارب الله ربها، وغر بها من غر بين الحواضر، تجاسر فيها ابن عربي واجترى على الله فيما قال كل التجاسر. فقال بأن الرب والعبد واحد، فربي مربوب بغير تغاير، وأنكر تكليفا إذ العبد عنده إله وعبد فهو إنكار فاجري. وقال تجلى الحق في كل صورة تجلى عليها فهي إحدى المظاهر. فسبحان رب العرش عما يقوله أعاديه من أمثال هذه الكبائر. فكذبه يا هذا فكذبه يا هذا تكن خير مؤمن وإلا فصدقه تكن شر كافر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يجدد الإيمان والتوحيد في قلوبنا وأن يرد الأمة إليه ردا حميدا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم.